والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
تقدم الكلام سابقا حول الدلالة وتعريفها وتعريفها، وأيضا كذلك الأمر حول أقسام الدلالة، وقلنا بأن الدلالة الوضعية أو الدلالة بشكل عام، الدلالة بشكل عام تنقسم إلى عقلية وطبيعية والوضعية، والوضعية أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا إلى قسمين لفظية وغير لفظية، ثم بعد ذلك الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام. وصل الكلام بنا إلى فقط تطبيق العبارة. عليكم السلام والرحمة. الدلالة اللفظية تعريفها: من البيان السابق نعرف أن السبب في الدلالة على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، لأن قلنا نحن أنه ببركة هذه العلاقة يتحقق الانتقال، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية، كما عرفت وين؟ في القسم الثالث، يعني في الدلالة الوضعية، من الملازمة الوضعية بينهما التي تستند إلى جاعل وواضع عند من يعلم بالملازمة. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة، هذه الحالة ماذا تستدعي؟ يقول: ينشأ من العلم بصدوره، بصدور هذا اللفظ من المتكلم، قيد من المتكلم لأنه غير المتكلم، حتى لو صدر منه شيء ففي هذه الحالة لا يسمى دلالة، فلا يدل على شيء عند المصنف. بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، يعني لابد أن يكون هذا اللفظ عندما يستعمل في المعنى أن يكون هذا المعنى مقصود للمتكلم، ومن هنا تكون الدلالة عنده تابعة للإرادة والقصد.
بس لو قال العلم بالمعنى المقصود به، لو قال إذا كان عالما بها،
لا، ما هو من الأساس قال مع العلم بصدوره،
ينشأ من العلم بصدوره،
يعني يعلم أنه صدر من المتكلم،
ولا أعلم عنه.
لا، هو لذلك ينشأ من العلم بصدوره، يعني إذا علم بصدوره ويعلم هو بالملازمة أصلا بين اللفظ والمعنى، لابد أن ينتقل ذهنه إلى المعنى بمجرد صدور اللفظ.
يعني قصدي أنا العلم بالمعنى المقصود به إذا كان عالم به، ولا إذا كان عالم به لا فائدة فيه
وكيف هذا؟ إيه، لا فائدة فيه، لأنه من الأساس أصل الدلالة اللفظية هنا في هذه الحال مبنية على هذه، على العلم بالوضع وعلى العلم بالملازمة. ما معنى؟
يعني شيء كأنه لا ينشأ العلم بالمعنى المقصود به إلا إذا كان عالم به.
إيه طبعا. هذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المطابقية، التضمنية، الالتزامية. كيف منشأ هذا التقسيم؟ يقول: يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. أولا اللفظ، الوجه الأول هو المطابقة، فإن اللفظ يدل على معناه مطابقة. كيف؟ بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، يعني بالتالي هذا اللفظ وضع لتمام المعنى، وعندما أطلق أريد منه تمام المعنى، لا يشذ عن المعنى شيء. كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه، فيدخل فيه في هذا اللفظ في الكتاب جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف أو غلاف. وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه هو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية. ومنشأ هذه التسمية تطابق اللفظ مع تمام معناه.
أنا ما بيفهم بس تطابقية بين اللفظ والمعنى، لأني أنا بين طلاب أكتب بين أنها تطابق بين المعنى الذي دل عليه اللفظ وبين المعنى الذي وضع له اللفظ،
بين اللفظ الذي
بين المعنى الذي دل عليه اللفظ الآن وبين المعنى الذي وضع له اللفظ،
يعني صار اللفظ له وضعان،
يعني تفرقما عن بالمعنى المنقول او بالمعنى المرتجل.
لا لا،
على معنى خلف ما وضع يعني.
لا لا، كله في سياتي ان شاء الله تعالى انه لو افترضنا اردنا ان نستعمل المنقول، والمنقول في اصله في هذه الحاله موضوع، أيوة، موضوع بوضع مستقل، يعني يصير في دلاله اخرى غير الدلاله الاولى، هذه كلها معلوله للوضع.
بس التطابق فيما بين الله والمعنى هو هذا.
إيه طبعا، لأن اللفظ وضع لهذا المعنى. عندما استعملت اللفظ ماذا أردت به؟
أردت بهذا المعنى.
تمام المعنى الموضوع له اللفظ.
تمام.
لا لفظ لا معنى آخر.
هل يقال لها تطابق ولا يقال لها دلالة مثلا؟
تطابق لا، هو دلالة مطابقية. هو دلالة، إلا أنه ولكن نوعها هي تطابقية، تطابق اللفظ مع المعنى، لا مشكلة في أصل التسمية أصلي. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. يعني الأصل في الدلالات ما هي؟ التطابقية. الأصل في الدلالة التطابقية أو المطابقية. يعني الآن إذا شككنا أنه أريد منه جزء المعنى أو لازم المعنى أو أنه لا أريد منه تمام المعنى، الأصل أنه أريد منه تمام المعنى، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، بشرط أن يكون هذا الجزء الداخل ذلك الجزء في ضمنه، لا يكون أجنبيا عن المعنى. إذا كان أجنبيا عن المعنى لا يوجد أي نوع من الدلالة. نعم سيأتي أنه هناك القسم الثالث يدل على معنى خارج عنه ولكنه ملازم له، والمعنى الخارج عنه ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو على الغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده باعتبار الحيوان جزء من الإنسان، أو الناطق وحده باعتبار أنه جزء أيضا من الإنسان، جزء غير خارج عن المعنى الموضوع لا.
وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان يعني حالة ما يستعمل لفظ الإبادة
لهذا المعنى، استعمل الإنسان أطلق الإنسان وأريد منه بيان حقيقته وبيان ماهيته. فهنا الحيوان الناطق هو تمام حقيقة الإنسان، يعني تمام معنى. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، لماذا؟ باعتبار أن اللفظ يدل على جزء معناه. ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة اللفظ الكتاب على دخول الغلاف، وما ذلك إلا لتضمنه، يعني تضمن لفظ الكتاب لغلافه، وتسمى هذه الدلالة التضمنية. الآن وهي فرع عن الدلالة المطابقية. ما معنى أن فرع عن الدلالة المطابقية؟ يعني إذا لم يدل اللفظ أولا وبالذات على دلالة مطابقية على تمام المعنى فلا يمكن أن نستفيد دلالة اللفظ على جزء معناه، فلذلك هي فرع الدلالة المطابقية. وهي فرع عن الدلالة المطابقية طبعا في الوجود، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل.
ليش ما جاء لم يجعل من أقسام الدلالة المطابقية؟
من أقسام
الدلالة المطابقية
وليس لها أقسام أصلا. دلالة المطابقية ليس لها دلالة، أقسام الدلالة المطابقية يعني دلالة مطابقية لا تنقص.
قال نجعلها أصل يعني
إذا كانت أصل
أي. يعني
لا 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 ليس بالضروري، يعني أن يقول دلالة المطابقية تنقسم إلى مثلا دلالة تضمنية وماذا تنقسم؟
التزامية.
لا لا إذا كانت فرع، الفرع لا يعني أنها جزء منها، الفرع بمعنى أنها مترتبة عليه، يعني لا بد أن تتحقق أولا دلالة مطابقية، يعني يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. إذا دل ساعتئذ نقول نحن يوجد عندي دلالة تضمنية، ففائدة هذه التفريع ما معنى؟
ترتب
وغير الترتب، بمعنى إذا انتفت الدلالة المطابقية تنتفي
الدلالة
التضمنية، إذا انتفت الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة الالتزامية. هذا معنى التفريع، ليس معنى التفريع أنها هي قسم منها، لا يعني أنها قسم منها.
معنى التضمنية الاجتمالية التي
تشتمل التضمن معنى الاشتمال. الوجه الثالث الالتزام، أو القسم الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لا على تمام المعنى ولا على جزء المعنى، بل على معنى آخر مستقل هذا المعنى، لأنه جزء معنى معنى مستقل إلا أنه ملازم للمعنى الموضوع له اللفظ، يستتبعه أي يستتبع هذا اللازم لمن؟ يعني المعنى اللازم يستتبع الملزوم، يعني المعنى الموضوع له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، لأنه ليس جزءا منه بل هو خارج عن. البياض للحائط، البياض للحائط هنا هذا لازم، ليس حتى يأتي إن شاء الله تعالى من الأمور العرضية، والعرضية بعضها لازم وبعضها غير لازم. كما قلنا بالنسبة للقلم، بالنسبة للدوات، القلم بالنسبة للدوات، وأيضا الشجاعة بالنسبة للأسد، هذه من المعاني المستقلة ولكنها لازمة له. كدلالة لفظ الدوات على القلم، فلو طلب منك، لو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات قال ائتني بدوات ولم ينص على القلم، فجئته بالدوات وحدها من أي باب؟ من باب أن هذا الشخص قال ائتني بدوات، لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم. لماذا؟ لأن القلم ملازم لذات الدوات، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، للالتزام، للتلازم ما بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج عنه. فقط لا لا، هذه فرع أن تكون هناك معرفة ملازمة ذهنية، يعني يكون الأصل أن تكون من الأصل، يعني لابد أن تكون الملازمة ذهنية سواء كانت ملازمة خارجية أو لم تكن ملازمة خارجية. إذا لم يكن ملازمة ذهنية لا تنفعنا الملازمة الخارجية،
يعني المحافظة عليها أن الملازمة
الذهنية. لذلك أعطينا مثال أمس الأبخر الفم بالنسبة للأسد، هناك تلازم خارجي بين أبخر الفم وبين الأسد، ولكن الذهن لا يوجد في الذهن لعدم في هذه الحالة تلازم الذهن ما بين الأسد وبين أبخر الفم، فلم تفدنا هذه الملازمة الخارجية.
طيب كيف ملازمة العمل البصر يعني في بعض الحواشي لازم؟
لا يريد أن يمثل،
سواء كان لازم عقلا
يريد أن يمثل إلى التلازم، أنه في الذهن بمجرد أن تقول عمى لازمه
لتتصور
البصر، وين في الموضوع الذي من شأنه أن يتصف بالعمى والبصر، وإن كان في الخارج لا يوجد ملازمة بينهما، بالعكس يوجد بينهما يوجد بينهما ملكة والعدم، يعني تقابل، فلا تلازم بينهما في الخارج، يعني لا يمكن أن يجتمع في موضوع واحد.
هذا التلازم الذهني دون الخارج،
دون الخارج. وهي أيضا فرع عن الدلالة المطابقية، فإذا لم تكن هناك دلالة مطابقية فلا تصل النوبة إلى الدلالة الالتزامية، ولو كان هناك دلالة مطابقية وارتفعت الدلالة المطابقية وجودا تتبعها الدلالة الالتزامية وجودا. نعم بينهما خلاف أصولي سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية عند الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. فهنا في الحجية يوجد عندي تبعيتان، تبعية في الوجود وتبعية في الحجية. تبعية في الوجود هذه إذا ارتفعت الدلالة المطابقية وجودا تنتفي الدلالة الالتزامية وجودا، ولكن من ناحية الحجية يعني بمعنى لو فرضنا في هذه الحال عندي قال مثلا هكذا، على فرض جاء خبر الثقة وقال بأن هذا يوجد عندي إناءان، طبعا كنت أعلم أن أحدهما نجس ولكن لا أعلمه بعين، جاء خبر الثقة ماذا قال؟ ما قال أن هذا الإناء الأبيض هو النجس، لازم كلامه أن الآخر ليس بنجس، صحيح؟ لو فرضنا تبين كذب هذا الشخص فنأخذ بحجية ظاهر كلامي، ولكن تبين كذب هذا الشخص يعني لا يجوز التعويل على كلامي، فانتفت الدلالة المطابقية لكلامه. دلالة مطابقية لكلامه ما هي؟ أن الإناء الأبيض هو النجس، فتنتفي. فبالتالي هل تنتفي؟ تنتفي الدلالة الالتزامية، ولكن من حيث الحجية يعني هل يبقى حجة لكلامه من حيث أن الإناء الثاني هو النجس حتى بعد تبين كذبه على مستوى الدلالة المطابقية؟ هذا بحث يبحث في الأصول. تفضل. الآن هذه الدلالة الالتزامية لها شرطان كما قلنا أمس، أن تكون الملازمة بين المعنى الموضوع له واللازم له، دلالة ملازمة ذهنية شرط الأول. شرط الثاني أن يكون هذا التلازم، أو بعبارة أخرى حتى تسهيلا بس، هذا الانتقال من المعنى الموضوع له إلى اللازم
الذهنية
يكون هذا الانتقال انتقالا بينا. ما معنى انتقال بين؟ يعني بمجرد ما نتصور المعنى الموضوع له بواسطة اللفظ، يعني بمجرد أن أسمع اللفظ ينطق الذهن مباشرة إلى المعنى اللازم بدون توسط شيء.
جاء الأعمى مثلا، جاء الأعمى يعني كل الناس بسرعة إنه
لا مثلا، يعني هنا في هذه الحال لابد أن يكون هذا الانتقال بلا واسطة، لا يتوسط ما بين المعنى الملزوم وبين اللازم، أو بين اللفظ والمعنى اللازم للمعنى الموضوع له أي واسطة في الانتقال،
لا قرينة،
لا أبدا، مباشرة رحمكم الله، مباشرة. هذا يعبر عنه بالتلازم البين بالمعنى الأخص. شرط الدلالة الالتزامية يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين المعنى، معنى اللفظ، يعني معنى اللفظ الموضوع له، والمعنى الخارج اللازم للمعنى الموضوع له تلازما ذهنيا، ولا يكفي الخارج، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. لماذا عبر فقط؟ لا يكفي التلازم في الخارج فقط، باعتبار أنه قد يكون عندي تلازم خارجي ولا يكون عندي تلازم ذهني، وقد يكون عندي تلازم ذهني ولا يكون عندي تلازم خارجي، وقد يكون عندي تلازم ذهني وتلازم خارجي.
التلازم الذهني موجود في جميع الأحوال
يعني؟ لا، ليس في جميع الأحوال.
يعني إذا سيدي
لذلك نحن نقول تلازم ذهني، تلازم خارجي يمكن، تلازم ذهني بدون خارجي يمكن، تلازم خارجي بدون ذهني يمكن، من دون رسوخه في الذهن، ولا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا الشرط الثاني أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. وقال في الحاشية: سيأتي في مباحث الكلي أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، والبين إلى قسمين: بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة هو أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، ومعنى ما ذكرناه في المتن، أي أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر.
شيء ما
أقول
الحاشية. إيه. لازم هذا من الذهني أعلى كدلالة بالعمى على البصر.
هم عرفة.
تمام. يعني إذا هنا تقول جاء الأعمى مثلاً وأنت دلالتك إلى البصر مثلاً مقابله، يعني هل هذه الدلالة الانتقالية من هنا إلى هنا تسمى دلالة التزامية؟
التزامية.
لأن العمى عدم البصري عن الذي يعني الإبصار، أو عرفة كدلالة نفس حاسم على الجود.
جود.
فإن تصور حاسم لا ينفق عن تصور الجود عرفا لا حظما، لأن العرف الذي أعرف حاسما بالجود يتصور الجود
فورة تصور حاسم. طبعا هذا لعله يكون الكلام رد على من يقول أنه الدلالة التلازم الذهني الموجود في هذه الحالة لابد أن يكون تلازما ذهنيا عقليا، يعني هذه الملازمة لابد أن تكون عقلية. لا، الكلام عند المناطق بعضهم اشترط هذا الشرط، بعضهم قال سواء كان هذا التلازم عقلي أم كان التلازم عرفي، يكفي أن التلازم المتحقق هو تلازم ذهني، عم من أن يكون عقليا أم منشأه، عم من أن يكون عقليا أم عرفيا. خصص بالعقل، واعتبر العرفي من التلازم الخارجي.
يعني معناه أن العرف عندما زمن القاضي ليس من التلازم
الثانية. إيه، يعني ليش؟ لأنه التلازم تلازم خارجي، فإذا كان التلازم خارجي فاعتبر في هذه الحالة أنه شرط الدلالة الذهنية وهذا تلازم خارجي، ولكن لا، الكلام أن هذه الدلالة الخارجية هي منشأ لحصول الدلالة الخارجية العرفية، التلازم الخارجي العرفي كان منشأ لحصول تلازم ذهني، فبالتالي هذا كافي. الخلاصة طبعا الدلالة مهمة بتساعد، هذا التشجير يسمى التشجير، هذا يساعد كثير على ضبط المطالب. يعني الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلية، طبيعية، وضعية. الوضعية تنقسم إلى لفظية غير لفظية، اللفظية إلى مطابقية تضمنية والتزامية. التمرينات قلنا حلوهم باعتبار الفتح إن شاء الله تعالى من حلوهم. تقسيمات الألفاظ. الآن هذا البحث الثاني بعد بحث الدلالة، وبحث الدلالة طبعا من البحوث المهمة حتى على مستوى أصول الفقه ومستوى أيضا الفقه، مهم جدا الدلالة. الآن هناك تقسيمات عديدة للألفاظ. التقسيم الأول للألفاظ يعني سيأتي منه في هذا البحث ثلاث تقسيمات، كل تقسيم عقد له بحثا على حدة. فنحن نأتي ونقول أن اللفظ موضوع لمعنى. طارة ننظر إلى اللفظ من حيث أنه لفظ واحد فقط، لا وضع لمعنى واحد أو لمعاني متعددة لا يهمنا. الكلام وين منصب؟ في اللفظ يقينا، اللفظ موضوع لمعنى، لا يهمني الآن أن المعنى واحد أم المعنى متعدد. الآن مبدئيا فأنظر إلى هذا اللفظ، ثم بعد ذلك هذا اللفظ أنسبه إلى معناه. الآن أردت أن أنتقل من انسباب النظر على اللفظ الموضوع لمعنى إلى اللفظ مع المعنى. أولا أنظر إلى اللفظ ثم بعد ذلك اللفظ مع المعنى. فينظر إلى اللفظ هنا، إذا نسبنا اللفظ إلى معناه طارة يكون لفظا واحدا، هو لفظ واحد كان المعنى، طارة يكون معنى واحد وأخرى يكون معنى متعدد. فهنا ظهر أنه كيف يمكن أن يقسم اللفظ في حد ذاته، له تقسيم وسيأتي إن شاء الله تعالى. اللفظ بما هو لفظ، يعني لو فقط قصرنا النظر على اللفظ بدون المعنى له تقسيم سيأتي، ولفظ مع النظر إلى معناه، يعني نقيس اللفظ إلى معناه فنرى هذا اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه هذا المعنى طارة يكون واحدا وطارة يكون متعددا. وثالثة لا ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ، أعم من أن يكون له معنى أو لا يكون له، بمعنى أن يكون له معنى متعدد أو لا يكون معنى متعدد، سواء كان اللفظ متعددا أم لم يكن اللفظ متعددا، ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ. المقدمة فقط نقرأها. تقسيمات الألفاظ للفظ المستعمل بما له من معنى. هنا يعني دليل أنه اللفظ الذي ليس له معنى، اللفظ الذي ليس له معنى ما هو؟ المهمل. يعني المهمل ليس بحثنا في المهمل، لا دخل لنا في المهمل. للفظ المستعمل بما له من معنى عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى. فلذلك لماذا نحن أسسنا من الأول أن بحثه في التقسيمات العامة في اللغة بشكل عام لا في لغة خاصة، وإن استطردنا في بعض الأحيان للغة خاصة، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة. أولا اللفظ المنسوب إلى معناه، هنا القسم الثاني اللفظ، لأنه القسم الثالث هو الذي قاله اللفظ مطلقا، يعني بغض النظر عن معناه ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ. بس ولكن من ناحية الترتيب طبعا هو رتبه أنه أولا اللفظ المنسوب إلى معناه، هنا لاحظنا اللفظ مع المعنى، هذا تقسيم. طارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد فقط، وأخرى بما هو لفظ متعدد، وثالثة لا بما هو لفظ مطلق سواء كان واحدا أم متعددا.
يعني اختصاص الأولين وعموم الثالث.
اختصاص الأولين وعموم الثالث، يعني ليش؟ لأنه هذا اللفظ عندي الموجود وهذا عندي معنى. طارة في هذه الحالة هذا اللفظ إذا قسناه إلى معنى، طارة نصب النظر على اللفظ بما هو لفظ واحد ونرى الآن هل له معنى واحد أم معنى متعدد. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني يصير عند اللفظ ينسب إلى معناه، ولكن ننظر إلى اللفظ لا بما هو لفظ واحد له معنى واحد أو معاني متعددة، بل نقول في هذه الحال لفظ متعدد. ننظر الآن له معنى واحد أم معنى متعدد؟ واضح؟
أول مترادف وثاني متعدد.
آه. ثالثة لا، لا يهمنا الآن أن اللفظ واحد أم متعدد، الذي يهمنا من هو؟ اللفظ بما هو لفظ، سواء كان واحدا أم متعددا، لأنه لا فرق بين الواحد والمتعدد كما سيأتي في لحاظ هذا التقسيم الثالث. توضح إن شاء الله تعالى الآن كيف. يعني لو أردنا الآن هكذا، عندي هنا هذا اللفظ، هنا هنا الماء، أولا هكذا هنا نسبة، أولا هكذا واحد، اللفظ الواحد إلى المعنى، هنا إلى المعنى، هذا المعنى إما واحد أو متعدد. اللفظ المتعدد إلى المعنى، هنا أيضا واحد متعدد. ثالثة اللفظ المطلق إلى المعنى، سواء كان واحدا أم متعددا. هذا هو التقسيم، أولا هذا بحث، ثاني ثالث. نبدأ الآن بالبحث الأول.
لفظ الواحد مثل شيء،
لفظ الواحد سيأتي، لا مثل الإنسان، زيد، بكر، عمر، أسد، عين.
آه
هذا له إما أن يكون له معنى واحد أو يكون له معنى متعدد، مثل لفظ العين له معاني متعددة. التقسيم الأول أو البحث الأول، وهو تقسيم المبني على قياس اللفظ الواحد إلى المعنى المتعدد، ثالث المطلق. فهذا التقسيم الأول هو اللفظ الواحد إذا قسناه إلى معناه، إما أن يكون له، طبعا هذا دلالة اللفظ على معناه بأحد الدلالات المتقدمة الآن أعم من السابق، إما أن يكون له معنى واحد فارد مختص به فقط، وإما في هذه الحال أن يكون له معاني متعددة. هذا التقسيم، يعني إذا خلصوا حتى خلصتوا منه،
لو أمضوا على ضوء أجلنا
إيه، طيب فلو فرضنا هون كم نبني هذه الناحية، اللفظ الواحد هنا في هذا الحال، إما أن يكون له معنى واحد هذا فارد مختص به، اثنين
متعدد،
إما أن يكون له معنى متعدد. هذا المعنى المتعدد نريد أن نقسمه الآن، لماذا؟ إما أن تكون هذه المعاني المتعددة موضوعة بأوضاع
متعددة
متعددة
مشترك،
وإما أن تكون ماذا؟ موضوع أيضا بأوضاع متعددة ولكن
معنى واحد.
هنا في هذه الحال خلينا حتى نكون نظر، موضوع بأوضاع متعددة لم تلحظ المناسبة بينها، هذا واحد، ولم يسبق وضع بعضها على بعض، يعني ليس بشرط، ليس بشرط، يعني قد يسبق وقد ليس، لكن ليس بشرط، فهذا يسمى المشترك. هنا الثاني موضوع بأوضاع متعددة ولكن
تجدد الأوضاع على بعض،
ولكن لوح تارة تلحظ المناسبة، يعني لوح ما رهيب، موضوع بأوضاع متعددة بعضها سابق على بعض هذا، وطارة تلحظ المناسبة وأخرى تلحظ المناسبة. إذا لوحظت المناسبة فهو المنقول، وإن لم تلحظ المناسبة هو نفس المنقول ولكن يصير مرتجل لأنه لم تلحظ المناسبة. ثالثا، هذا المعنى المتعدد إما أن يكون استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو أن لا يكون اللفظ استعمل في معنى الموضوع له بل استعمل في غير الموضوع له لوجود قرينة. فالأول للمعنى اللفظ الذي استعمل في معنى الموضوع له هو الحقيقة، والذي استعمل في غير معنى الموضوع له لمجوز يسمى بالمجاز. هذا تقسيم الجميع، واضح إن شاء الله؟ قال يعني الآن لم يبقى عندنا إلا فقط الكراءة، ونوضح المطلب من خلال ما المختص، المشترك، المنقول، المرتجل، الحقيقة والمجاز. هذا هو الدرس، هذا السطر هو الدرس. إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة. أي الدلالات المتقدمة؟
العقلية والطبيعية.
لا
لا
لا، دلالة مطابقية والتضمنية وال، لأن الكلام وين؟ بالدلالة الوضعية اللفظية. إذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة، والأقسام الخمسة من ذاك يتبين. معنى واحد لفظ واحد لمعنى واحد، لفظ واحد لمعنى متعدد، هذا التعدد موضوع بأوضاع متعددة لم تلحظ المناسبة لم يتحقق السبق. الثاني موضوع بأوضاع متعددة سبق بعضها لبعض، لوحظت المناسبة فيكون منقول، لم تلحظ المناسبة مرتجل. هذه صار عندنا أربع أقسام. الخامس هذا المعنى إما أن يكون موضوع له اللفظ أو غير موضوع له اللفظ. صارت خمس
مع
المناسبة. لا بال بالحقيقة والمجاز لا يشترط المناسبة.
لا بد أن تناسب مثلا وضع لفظ كل هذا رجل الشجاع للمناسبة الشجاع.
ليس بالضرورة. استعدي لأن هذه نقول نحن هناك مجوز لأنه مناسبة يعبرون عنه هناك مجوز، يعني لابد أن بتعبير أدق لابد أن يكون هناك ترخيص من قبل الواضع في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. الآن إذا عبر عنه بالمناسبة لا بأس، تعبير بالمناسبة لا بأس منطقيا، ولكن إذا أردنا أن نعبر عنه من ناحية البلاغية أو من ناحية اللغوية لابد أن يكون هناك مجوز ومرخص أو مرخص، يعني ترخيص من قبل الواضع. وهذا الترخيص ما يعبرون عنه بالعلاقات تقدم عنكم هي العلاقات المجوزة.
المرتجل هو من على الصراع، المرتجل من غير المناسبة اللي الله سعيد على
تولد الله على الجانبهم تم عنها كم ستة
نسميها ستة
المختص والمشترك والمرتجل والحقيقة
والمجاز واحد اثنين ثلاثة أربعة الحقيقة والمجاز
واحد
تقسيم واحد
الحقيقة والمجاز
تقسيم واحد. فيقول فهو على أقسام خمسة لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا كما قلنا في القسم الأول ويسمى المختص، وإما أن يكون متعددا. وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. فهذه أقسام خمسة. أولا المختص، حقيقة المختص ما هو؟ لا خلينا فقط نشتغل على ما هو موجود الآن، وإلا الكلام أنه بالعلم وما علم ما دخل. هو اللفظ الذي له معنى واحد كما قلنا فارد ومختص به، مثل مين؟ مثلا مثل لو فرضنا حديد حيوان، حتى على ما هو ذكر في لفظ الجلالة الله، أو مثلا كما عبر في بعض كما يعبر طبعا في غير هذا الكتاب بالأعلام، الأعلام زيد يدل على من؟ زيد لا يدل على عمرو بكر، فله معنى واحد. ولكن هو وضع طبعا وضعها في المرتجل.
لأن زيد إذا مثلا قصرنا زيد القديم يكون عندنا ألف من زيد المقصود يعني مقصود هنا هو مقصود بالمختص مقصود
طبعا ما هو لذلك نحن قلنا سابقا قلنا هو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. فقلنا الدلالة تابعة للإرادة.
إدخال الحقيقة في ضمن ما له معنى متعدد. الله
إيه إدخال الحقيقة؟
أي
الحقيقة مثلا في ضمن ما له معنى؟ تدل على معاني متعددة مثل لفظ العين. لفظ العين. آها. لفظ العين. لفظ العين في دلالتها على المعنى. سيأتي إن شاء الله تعالى هو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط. لها معاني متعددة. فهم يقولون أن الحقيقة لها معنى واحد ولكنها في التالي وضعت في هذا المعنى واستعملت في غيرها.
يعني في هذا المعنى والحقيقة مشتركة
بهذه المعنى. يعني من ناحية سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هذا الاشتراك هذا المعنى الواحد ليس بالضرورة أن يكون مختصا. فهنا ليس بالضرورة أن يكون مختصا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ كما أنه يستعمل في هذا المعنى الموضوع له أيضا يستعمل في غيره. لا 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 يغني لا يغني لأنه نحن نريد أن نبين حقيقة المجاز وتبيين حقيقة المجاز وماهية المجاز متوقفة على بيان الحقيقة لا على بيان الاشتراك. فهنا يقول وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به مثل حديد وحيوان ومثل لفظ الله جل جلاله. القسم الثاني الآن اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة وهو أحد أقسامه المشترك. وما هو المشترك؟ لفظ واحد تعدد معناه. الآن تعدد معناه هل بعضها سابق على بعض؟ ليس شرطا. هل وحدة مناسبة؟ لم تلحظ المناسبة. بل هذا اللفظ وضع لهذه المعاني بأوضاع متعددة. نعم الآن هذا الكلام موجود أنه إذا وضع بأوضاع متعددة فبالتالي هل يا هل ترى كيف نشأت هذه الأمور؟ هذا بحث يبحثه الشيخ المظفر في أصول المظفر أنه منشأ الاشتراك بهو يعبر هو طبعا باختصار أنه سابقا القبائل كانت متباعدة فيما بينها. هذه القبيلة كانت تضع لفظ العين لمن؟ للنابعة. تلك تستعمل العين للجاسوس، هذا للذهب. عندما اتسعت الحضارة وتطورت وتكاملت وبالتالي كثر الناس وكبرت المدن فاختلطت بعضها مع بعض. فهنا صار كل وكأنه صار عندنا مدينة كبيرة اختلطت فيها جميع العشائر جميع القبائل وأصبحوا كشعب واحد وبقي كل محافظ على لغته. فأصبح هناك هذه القبائل المتعددة في مدينة واحدة. هذه القبيلة تستعمل العين بقيت في الجاسوسة، بقيت العين مستعملة في الجاسوس، هذه في النابعة، تلك في الذهب، تلك كذا. أصبح هناك لفظ واحد له معاني متعددة وعبر عنهم بالاشتراك. وهذا الاشتراك الموجود هنا يعبر عنه بالاشتراك اللفظي، لفظ واحد مشترك من حيث اللفظ متعدد من حيث المعنى. ويوجد اشتراك هذا يستعمل كثير بالفقه ويستعمل كثير بالأصول وغير معبر عنه بالاشتراك المعنوي. حتى في الحكمة يستعمل أن الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي. المشترك المعنوي له معنى واحد، هذا المعنى الواحد له مصاديق. يعني ما معنى له مصاديق؟ لأنه له لنقول معاني متعددة، لا هو معنى واحد ولكن هذا المعنى واحد معنى كلي له أفراد وله مصاديق. هو كالكل يعني هو الكل بالأحرى. فهنا في هذه الحال نقول الوجود، ما معنى الوجود؟ الوجود في هذه الحال له مصاديق ومعنى واحد ولكن له مصاديق متعدد. وجود الله، وجود الإنسان، وجود الحجر، وجود الحيوان. فهذه كل وجودات تشترك في أصل المعنى وهو الوجود. سيأتي إن شاء الله تعالى تتم. أحسن.
ورجع
مش الفلاسفة.